أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف وما ذكره أحوط لكن لا دليل عليه إلى آخر العبارة. قلنا بأنه بقى من المطلب السابق بحثان. البحث الأول أن الشهيد الثاني ادعى أن ما ذكره الشهيد الأول هو أحوط، وسألنا أمس في آخر الجلسة ما هو وجه أحوطية مسلك الشهيد الأول على ماذا؟ على ما هو المشهور عند الأعلام. أحد استطاع يوصل إلى شيء؟ هل هما ذكره أحواط؟ كيف تعرف أنه أحواط لو ما أحواط؟ يعني وش الضابطة؟ وش الفكرة؟ وش كيف ندخل المطلب؟ فكرتوا لو نسيتوا؟ لو هل أعطيتون الذهن سعة في التفكير في المطلب؟ أو ما فكرتوا أو نسيتوا؟ أو ليش هني أحواط؟ كيف أحواط؟ ما ذكره أحوط؟ قد يقال ما أحوط، بالعكس دعوة. شوف إذا تقرأها سهلة، ما ذكره أحوط. خب شوف أحوط. خب نقول بأنه إذا أردنا أن نعرف أنه هل القول يتناسب مع الاحتياط أو لا يتناسب مع الاحتياط، دائما هالقاعدة نبحث عن لوازم القول ولوازم عدم القول. فإن كانت لوازم هذا القول تتناسب مع الاحتياط فيقال أن القول أحوط، وإن كان لوازم القول لا تتناسب مع الاحتياط فيقال أن القول ليس بأحوط. إذن عندنا قول، عندنا لوازم لهذا القول. إن كانت لوازم هذا القول تتناسب مع الاحتياط فيكون القول هو أحوط، وإن كانت اللوازم لا تتناسب مع الاحتياط فلا يكون أحوط. خب إذا أتينا إلى مقامنا لابد أن نرجع إلى القولين ونرى اللوازم عشان نعرف أيه أحوط وأيه مو أحوط. هذا واحد كان يدرس، هي أحوط سمعتونها قصد أحوط؟ هذا كان واحد يدرس يقول رسالة عملية وما يحتاج لأستاذ، أنا أفهم الرسالة العملية بروحي. قلنا له يعني يقول زين بعد ادرسها بروحك. عقب ما خلصها قال أنا عندي سؤال بس فيها ما فهمته. يقول هذه علي أحواط كل جي في الرسالة، من هو ده علي أحواط؟ من أول الرسالة علي أحواط وش هاي منها؟ خب يقول أنا درست أصول بروحها بعد نفس الشيء ما يحتاج لأستاذ، بس في عبارة واحدة ما فهمته، الحجية ما هي الحجية دي؟ فقال له هي الحجية من زوج علي أحواط. خب والله هذا. خب عندنا قولين في المسألة، عندنا القولان. ما هما القولان؟ خلنا نشوف لوازمهم. القول الأول التعجيل العرفي، عندنا التعجيل الحقيقي صحيح. قلنا أمس وقحنا أن المشهور يرون التعجيل العرفي، أما الشهيد يرى التعجيل الحقيقي. فعندما يقول الشهيد الأول أن الإطلاق يقتضي التعجيل، أمس بينا مراده من التعجيل التعجيل حقيقي وليس المراد التعجيل العرفي، ولا التعجيل العرفي هو مبنى جميع الأعلام. خب نقول التفت للوازم، لازم أن نقول بالتعجيل الحقيقي هو وجوب ماذا؟ وجوب المبادرة في الاشتغال بالعمل، مثل الأجير الخاص يصير. بناء على التعجيل العرفي شنو؟ لا يجب المبادرة. غايته أنه مسألة ثانية، محرم التسامح ما لنا علاقة، بس هل يتجب المبادرة؟ ما تجب المبادرة الفورية. فحينئذ نقول لو دار إذا قلنا بالتعجيل العرفي لا يجب على الأجير أن يبادر، إذا قلنا بالتعجيل الحقيقي نقول يجب عليك المبادرة. فحينئذ أيه القول المناسب للاحتياط؟ الوجوب قطعا، لأنه بناء على القول بالوجوب التعجيل الحقيقي نقول أيها الأجير بادر بناء على القول بالتأجيل العرفي لا يجب، لكن لو بادرت ينافي لا ينافي؟ لا ينافي. فأي اللازمين هو الموافق للاحتياط؟ أنه الأجير عليه أن يبادر بسرعة، فيكون القول بالتعجيل الحقيقي وهو مسلك الشهيد الأول مناسب للاحتياط. هذا أثر من الآثار. أثر آخر، خلنا نشوف أثر ثاني. التعجيل العرفي وجوب التسليم مشروط بشنو؟ مشروطا بطلب المالك، بيناها أمس، قلنا في موارد التعجيل العرفي الوجوب مو شرعي، وجوب ببركة الشرط ارتكازي متوقف على المطالبة. أما بناء على التعجيل الحقيقي وجوب التسليم شنو؟ شرعي غير متوقف على المطالبة. أي الموافق للاحتياط؟ أي موافق أنه يسلم بشرط أنه يطالب أو يسلم حتى لو ما طالب؟ نقول قطعا التسليم حتى مع عدم المطالبة أقرب لأنه هذا القول لا ينفي هذا القول، فيكون هذا اللازم بناء على التعجيل العرفي وجوب التسليم مشروط. أما بناء على التعجيل الحقيقي وجوب التسليم غير مشروط، مطلق يسمى وجوب مطلق، والوجوب المطلق أخوفق بالاحتياط من الوجوب المشروط. واضح الفكرة؟ إذن لو درسنا اللوازم دائما يكون ما ذكره ما ذكره الشهيد أقرب. خب شوي شوي نجيو للوازم، بنكتشف صار عندنا مشكله في بعض اللوازم. نقول لا، في من اللوازم الثالثه من الاثار المترتبه، خلينا نمحي هذا نمحي اثنينهم عشان الان ندخل لوازم اخرى. نقول لو فرضنا انه لو الاجير عقد اجاره ثانيه، التفت نشوف ايه المناسب للاحتياط. الحين الأجير سوى عقد إجارة ثانية بناء على التعجيل العرفي، وش في الإجارة الثانية؟ الإجارة الثانية وش فيها؟
صحيحة
فعلا، يعني لازمة، متوقف على الإجازة؟ ما متوقف على الإجازة، غير متوقف على الإجازة، صحيح؟ بناء على التعجيل العرفي تكون الإجارة الثانية إجارة صحيحة غير متوقفة على الإجازة كما بينا أمس. أما بيع التعجيل الحقيقي وش قلنا؟ الإجارة الثانية متوقفة على الإجازة. أي الأفق الاحتياط؟ إحنا ما نرحنا، هذا أجر، هل يحتاج إلى إجازة؟ هذا الأجير أجر إجارة ثانية، فيدور الأمر هل نحتاج إلى الإجازة لو كان المسلك هو مسلك الشهيد الأول هو الصحيح، أو ما نحتاج إلى إجازة لو كان المسلك مسلك المشهور؟ نقول أي الأفق الاحتياط؟ يجيز، لأن الإجازة تتوافق على كلا مسلكه، فيكون القول بالتأجيل الحقيقي هو الأوفق بالاحتياط، صحيح؟ لكن هي المشكلة لو فسخ، لو فسخ من؟ المستأجر الأول. شوف الاحتياط قد تكون في بعض اللوازم شوها تغير. شوف الآن لو أفسخ وش يصير؟ بناء على التأجيل العرفي لا أثر له، ما الأثر هذا الفسخ؟ لا أثر له، وما زالت الإجازة ما له معنى. يعني قال أنا بفسخ، لا معنى، ما له معنى، وإذن لا أثر له، وما زالت الإجارة الثانية شنه لا لازمة. أما بناء على التعجيل الحقيقي وش يصير؟ نحتاج إلى إجازة ولو فسخ بطلت الإجارة الثانية. أيه المناسب للإحتياط الحين؟ بطلان الإجارة الثانية أو صحة الإجارة الثانية؟ تفتين السؤال؟ بناء على التعجيل العرفي نقول لو صدر منه فاسخ ما يأثر، ما لي أثر أصلا لأنه متوقف على الإجازة، فنقول إجارة ثانية ما زالت باقية وفعالة. أما بناء على التعجيل الحقيقي بطلت الإجارة، ما هو الموافق للإحتياط إذا دار الأمر بين الصحة والبطلان؟
صحة.
هل في إحتياط أو دوران بين متباينين أو كذا أو إيش يصير؟ واضح السؤال مو واضح؟ لو دار الأمر بين الصحة والبطلان ما هو ماذا؟ ما هو المناسب؟ كيف نحتاط؟
الصحة ترتيب الأثر.
كيف نحتاط؟
ترتيب الأثر.
إلى بد إذا أردنا أن نحتاط شن الاحتياط؟ وش معنى الاحتياط؟ الاحتياط معناه شنو؟ معناه ترتيب آثار كلا الطرفين الواقع. خب كيف نحتاط إذا كان دار الأمر بين الصحة والفساد؟ تقدر لو ما تقدر أو سر متباينين؟ هذا تأملوا فيه، ما نبي ندخل. هل يمكن الاحتياط؟ إذا ما يمكن الاحتياط، هل إذا دار الأمر بين الصحة والبطلان في عقد وفي معاملة، هل يمكن أن نقول أن البطلان هو مقتضى الاحتياط، أو نقول الصحة مقتضى، أو أن الاحتياط شيء ثالث لازم من القولين؟ هذا هل يتناسب أو ما يتناسب؟ تأملوا هذا. أنا أعطيتكم في الأربع المطلب، يعني شوف لاحظ كل الآثار كل مقتضى الاحتياط يا قولي. نعم قد يمكن أن لو فرضنا في بعض الآثار النادرة قد يحصل مقتضى الاحتياط على خلاف قول الشيخ، بل يحتاج إلى شيء ثاني، لكن كمسألة عامة كلو قاعدة عامة بعبارة عامة نقول مقتضى الاحتياط يا قول قول الشيخ. واضح قول الشيخ، قول استغفر الله، قول الشهير، قول الشهير الأول. مثلا هنا قد يقال بأن المناسب للاحتياط، أنا بذكر احتمالات شوي في ذهنكم أحركها، قد يقال المناسب للاحتياط عدم تحقق الأثر، أصالة الفساد في العقود. المناسب للعقود هي أصالة الفساد، إذا دار أمر المعاملة بين الصحة والفساد المناسب هو أصالة الفساد، عدم ترتب الأثر، عدم تحقق النقل والانتقال. بناء على الإجارة صحيحة انتقلت الأجرة إلى الأجير، وانتقل العمل إلى من؟ إلى المستأجر. بناء على البطلان لم ينتقل شيء، الأصل هو عدم الانتقال. قد يقال هكذا، قد يقال بالعكس، الأثار هو استصحاب بقاء لزوم الإجارة. قبل ما يقول فسخت الإجارة الثانية، قبل ما يقول المستأجر فسخت الإجارة الثانية، وش كان الإجارة الثانية؟ صحيحة أم صحيحة؟ ولازمة. عندما صدر منه قال فسخته، نشك هل الفسخ له أثر أو ما له أثر، نستصحب بقاء ماذا؟ بقاء لزوم الإجارة ثانية. وهذا شوف احتمالات يحتاج لتشغيل شوي عقل لكي يتضح ماذا، لكي يتضح ما هو مقتضى الاحتياط. اعطوا شوي التفكير مجال الى ذهنكم. واضح؟
اذا كان الاحتياط موافق للاصل يسمى احتياط؟
نعم يسمى احتياط لانه موافق للاصل، يعني مقتضى اذا كان موافق للقاعدة وموافق للاصل والاحتياط. لا لا مو الأصل، الأصل خلنا نقول إحنا ندور الآن، لا يصح تمسك بالأصل لأنه قد تكون شبه مصداقية، قد تكون شبه مفهومية كذا. إذن هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، أيها الشهيد الثاني، ماذا تقول في نظرية الشهيد الأول؟ يقول لا نقبل نظرية الشهيد الأول لأنه لا دليل عليها إلا دليل واحد، وهو دعوى أن الأوامر تقتضي ماذا؟ تقتضي الفورية، أن المولى إذا أمر بأمرين فإن الأمر يقتضي الفورية، واقتضاء الفورية للأمر لا من باب الوضع، من باب الإطلاق، فمتى ما أطلق لفظ الأمر فالمراد منه ويستفاد من الإطلاق الفورية. فبناء على ذلك نقول متى ما قال له استأجرتك أن تخيط الثوب جاء دليل أوفو بالعقود، ومقتضى أوفو بالعقود وهو الأمر يقتضي الفورية، والفورية معناها التعجيل الحق يجب عليه المبادرة، وهو التعجيل الحقيقي. واضح؟ فإذا آمنا بهذه الفكرة في الأصول فيصح كلام الشهيد أو الأول، لكن للأسف ما نقبل هذه الفكرة في الأصول، فلا يتم كلام الشهيد أو الأول. يظهر من كلامه في الكتاب، خلنا نقرأ العبارة بس، يقول وما ذكره، يعني وما ذكره الشهيد الأول من أن الإطلاق يقتضي التعجيل أحواط، ما لي أحواط، أحواط لكن لا دليل عليه إن لم نقول، يعني لو قلنا لكان هناك دليل، هي معناها. يقول لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور، وإلا لو قلنا بأن مطلق الأمر يقتضي الفور فعندنا هو أوفو بالعقود، وأوفو بالعقود أمر فيقتضي الفورية، فيستفاد منه الفورية، ماذا؟ الفورية الحقيقية، فيجب عليه المبادرة ويجب عليه التسليم، حكمه حكم الأجير الخاص. هذا الكلام الذي ذكره في الكتاب لا يتناسب مع مسلكه في وين؟ في المسالك، لأنه في المسالك قال حتى لو بنينا على أن الأمر يقتضي الفورية لا يتم أيضا كلام الشهيد أو الأول. هذا عبارته في صفحة 192، يقول واعلم أن الشهيد رحمه الله حكم في بعض تحقيقاته بأن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، وأنه تجب المبادرة إلى ذلك الفعل كذا كذا. يقول ولا ريب أن ما ذكره أحوط، لكن وما وإن كان وجهه غير ظاهر. ما له وجه هذا ظاهر؟ ليش؟ يقول لعدم دليل يدل على الفورية وعموم الأمر بالإيفاء بالعقود ونحوه لا يدل بمطلقه على الفوري عندهم وعند غيرهم من المحققين. حتى الشهيد ليس مسلكه أن ماذا أن الأمر يقتضي الفوري، وإلا للزم تغيير كثير في الفقه، كثير أشياء تقتضي الفورية. واضح؟ ولهذا بناء على هالمسلك يعني يلزم إشكال على الشيء على الشهيد. وش الإشكال؟ إذا قلنا بأنه كل الإجارات تقتضي التعجيل، لو أجرت واحد لكي يصلي، وش عليه المفروض؟ ينشغل بالصلاة يصلي. أجرت واحد يصلي سنة، المفروض كل أعماله يبادر في الصلاة سنة يصلي، ما له حق أنه يأخر صلاة. واضح؟ لأنه يقتضي التعجيل حقيقي. لو أجرت أنه يصوم سنة المفروض ما يقطع، يصوم مباشرة، لأن هذا مقتضى. وهل يمكن أن يلتزم فقيه بمثل هذا بهذه النظرية؟ وإن التزموا بها بعضهم كما ذكروا في كتاب القضاء، لكن مو بهالدليل، بأدلة أخرى. خب يقول شوف عبارة، أنا قرأت عبارة ما قرأتها. خب أنا قلت لكم عبارة دقيقة. خب يقول سلمنا، لكن الأمر بالشيء إنما يقتضي النهي عن ضده العام، وهو الأمر الكلي للأفراد الخاصة. وش معنى العبارة؟ وش معنى أنه هذا إشكال؟ يقول الشهيد بأنه حتى لو سلمنا بأن الأمر يقتضي الفورية، مع ذلك لا يثبت كلام الشهيد، وهو عدم صحة الإجارة ثانية. ليش؟ يقول الشهيد الأول ثاني هالعبارة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام لا على الضد الخاص. في راجع وش فرق بين الضد العام والضد الخاص؟ تذكرون؟ وش معنى الضد العام والضد الخاص؟ الضد الخاص؟ نعم. وش يعني وش من خليته هنا يقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام؟ ها يقول نعم، ها يقول هذا مسلك الشهيد. يقول الشهيد الثاني في هالعبارة مسلكنا أنه النهي عن الشيء أو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام بتعبير المناطقة النقيض. إذا قال لك المولى صلي، فإن الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن عدم الصلاة، ما يقتضي النهي عن إزالة النجاسة، ما يقتضي النهي عن شيء يعاند ماذا يعاند الصلاة إذا كان وجودي. فهنا نقول نطبق هذه الفكرة في المقام، الأمر بالوفاء بالإجارة يقتضي النهي عن عدم الإيفاء بالإجارة، لا يقتضي النهي عن إجارة أخرى. فبالتالي حتى لو قلنا بأن الأمر بالشيء لا حتى لو قلنا بأن الأمر يدل على الفور، فإنه لا يتم مع ذلك الكلام. واضح؟ هذا الإشكال الأول. يقول سلمنا لكن الأمر بالشيء إنما يقتضي النهي عن ضده العام لا الأفراد الخاصة. خب إشكال ثالث، يقول سلمنا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، سلمنا بعد نزلنا، لكن من قال أن النهي يقتضي الفساد؟ تارة يكون النهي في عبادة، وتارة النهي في غير عبادة. النهي في العبادة يقتضي الفساد، أما النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد. وهنا نهي في وين؟ في معاه لا يقتضي الفساد. إشكالات. يقول سلمنا لكن النهي في غير العبادة لا يدل على الفساد عندهم، والاستناد إلى ما ذكر من الحج ليس حجة. أي بينا أمس، لكن ما بين ليس حجة بمجر بينا أمس أنه لا يتم. ولهذا يقول ويتفرع على ما ذكره الشهيد الأول لوازم فاسدة، وهو وجوب مبادرة أجير الصلاة إلى القضاء بحسب الإمكان، وعدم جواز إجارته نفسه ثانيا قبل الإتمام الإجارة الأولى، لأنه ما تصح الإجارة الثانية، لابد أن ينشرك الأجير الخاص. خب واضح بعد يقولوا أما كذا كذا فهو من الهذيانات الباردة. جاب كلام يقول هذا واحد عنده هذيانات باردة. إيش هذيانات؟ يعني واحد شوي سكران. واضح اللي يقول هالحكي شوي سكران باردة وتحكمات فاسدة. واضح؟ يعني محرة، يعني ما عنده شغل قاعد. واضح المطلب؟ إذن حتى لو قبلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي أن الأمر بالشيء يدل على الفور لا يتم ذلك. إحنا نزيد إشكال كم صار هذا؟ كم إشكال ذكره هو؟ ثلاثة تقريبا.
تنظر بالحجم مقابلنا.
ما قبلنا يقولوا وليس حجة بلي، لكن ما بين طريقة الشاهد. ولهذا قال وإيش قال عبار؟ ويشهد لذلك ويرشد إلى ذلك. بين أمس إيش قال؟ ويدل قال إرشاد. إشكال رابع سلمنا أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بالشيء يقتضي الفورية فورية. كما ذكر الأصوليين فورية حقيقية فور عرفية دقية. راجعوا وش يقصد بالفورية هناك؟ هل الفورية الدقية كل بداية آن يبدأ يشتغل؟ لو فورية عرفية من يدعي أن الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ يقتضي الفورية. راجعوا إن كان يقصد الفورية حقيقية على العين والرأس يتم إذا سلمنا المسلك، لكن إذا كان يقصد بالفورية العرفية لا يتم هذا الكلام. حتى أنهم قيل هناك الفورية الحقيقية قد تكون مم ثانية. أملوا في هالمطلب بس هي مباب نحكي زايد فراجعوا هذا المطلب. خوف يقول لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور، بل نقول حتى لو قلنا باقتضاء الأمر للفورية لا يتم لما هو ذكر لما هو علمنا وبين لنا وشرح لنا. واضح؟ خوف استمليتون لو نواصل. خوف قال مطلب جاء افتكينا الآن انتهينا يعني انتهينا من عقدة الأجير الخاص والأجير المطلق. هاي سبوع قاعد نشتغل فيها. الآن مطلب جديد قال وإذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاء استقرت الأجرة. التفت هذه العبارة. تقدم أول شيء خلنا نشرح وش معناها بدوان. يقول الشهير فيها العبارة واضحة عندكم لكن نوضح الواضحات. واضح؟ يقول بأنه ماذا؟ الأجير إذا تسلم أو إذا تسلم المستأجر العين خب فحينئذ نقول إذا مضى وقت يمكن الانتفاع بها فتستقر الأجرة. هذا معناه الواضح. خب إذا أردنا أن ندخل في بيان المطلب بشكل أعمق، تقدم من المصنف سابقا بأنه إذا تسلم المستأجر العين وجبت عليه أن يدفع الأجرة. مسألة سابقة تقدمت في أول مباحث الإجارة في بحثنا عن وجوب التسليم من الطرفين. تذكرون وجوب التسليم من الطرفين؟ قلنا بأن المستأجر إذا تسلم العين وجب عليه أن يدفع الأجرة. صحيح أم صحيح؟ ذكرنا ما ذكرنا هذا؟ بمجرد أن ينشأ عقد الإجارة يجب على المستأجر أن يدفع العين ويجب على الأجير أن يدفع أجرة. وهنا الشهيد يقول لا، يقول إذا تسلم ومضت مدة، قيد البحث بمضي مدة يمكن فيها الانتفاء، فهل يوجد تهافت بين المطلبين، المطلب الذي تتقدم في أول الإجارة وهذا المطلب، أو لا يوجد تهافت؟ نقول لا تهافت بين المطلبين، لأن البحث في تلك المسألة ناظر إلى أصل وجوب دفع الأجرة، وهنا ناظر إلى استقرار الأجرة. وفرق بين قضية استقرار الأجرة وبين وجوب أصل دفع الأجرة. شوفونا وش قال. قال استقرت الأجرة، بحث في الاستقرار. خب ما معنى الاستقرار؟ نقول عندنا ثلاثة أحوال. تارة نفترض أنه لا تثبت أجرة أصلا، كما لو كانت شنو؟ كما لو كان ماكو إجارة أو إجارة فاسدة فلا تثبت أجرة المسمى. وتارة نتكلم عن ثبوت أصل الأجرة لكن ثبوت متزلزل، وتارة نتكلم عن ثبوت الأجرة ثبوت مستقر، والاستقرار في مقابل التزلزل. فنقول بمجرد أن ينشأ عقد الإجارة ثبتت الأجرة لكن ثبوت الأجرة ثبوت شنو؟ متزلزل. يعني نقول وببركة هذا الثبوت المتزلزل لا يمنع الثبوت المتزلزل من إثبات الوجوب على الأجير أن يدفع الأجرة. مثل البيع، لو صار عندنا بيع بالخيار، خب ماذا نقول؟ نقول ببركة البيع يجب التسليم من كلا طرفين وإن كان البيع متزلزل. كون البيع متزلزل ما يرفع وجوب التسليم. صحيح؟ هنا نقول أيضا بمجرد أن تنشأ عقد الإجارة فصار هناك ثبوت للأجرة، غايته أن الثبوت ثبوت متزلزل. استقرار الأجرة متوقف على شرط وهو مضي مدة يمكن الانتفاع بها. واضح الفرق بين المطلبين؟ شوف العبارة، يقول: وإذا تسلم المستأجر العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع بها بالعين فيما استأجره له، فيما استأجرها له، استقرت الأجرة. الآن بيتضح المطلب. خب، إذا اتضح الفرق بين المقامين نسأل: ما معنى مضي مدة يمكن فيها الانتفاع؟ وش معنى العبارة دي؟ مضي مدة يمكن فيها، ما معناها؟ التي هي شرط في تحقق الاستقرار. وش المعنى الواضح؟ وش يعني، وش يعني مضي مدة يمكن فيها الانتفاع؟ يعني واحد كأنه هكذا معناه الواضح الآن بدوي اللي ينقدح في الذهن، أنه شخص استأجر الدار، الانتفاع بالسكنة كم يصير؟ فائدتها دقيقة، لو مضت دقيقة استقرت الأجرة. هل هو المراد؟ قال مضت مدة يمكن فيها الانتفاع، هاي دقيقة مدة يمكن فيها الانتفاع، في قبال اللحظة أو الثوان التي لا يمكن فيها الانتفاع فإنه لا توجب استقرار الأجرة. هل هذا هو المراد كما هو ظاهر العبارة والمنقدح بدوا من العبارة أو لا؟ وش معنى مضت مدة يمكن فيها الانتفاع؟ ها نعم، ها نقول مرادهم من هالعبارة، وكان عبارة شوي مهمة لكن هو شرحها في وهو مراد الإعلام، بأنه مرادهم من مضي المدة المدة التي قررت في عقد الإجارة. كيف؟ إن كانت إجارة أعيان كم المدة؟ فرض أن استأجرت الدار لمدة سنة، فنقول استقرار الإجارة الأجرة مبني على مضي السنة، وقبل مضي السنة لا استقرار للإجارة. هذه إذا كانت إجارة ماذا؟ منافع، حيث يذكر مدة الإجارة. وإذا كان إجارة أعمال مضي المدة المتعارفة لإنجاز العمل. خب، أما لو لم تمضي هذه المدة المتعارفة لإنجاز العمل فلا استقرار للإجارة، بل تبقى الإجارة ثبوتها ثبوت متزلزل حتى تتم تمام مدة الإجارة. ليش؟ لماذا؟ ما هي النكتة في ذلك؟ خب، الآن اتضح النكتة في ذلك. احنا قلنا كم إيجار عندنا؟ إيجارة أعيان وإيجارة أعمال، مضي مدة يمكن فيها الانتفاع. هذه تارة نتصورها في إيجارة إيجارة الأعيان، بالدقة ما يقول إيجارة تنفع، إيجارة أعيان، إيجارة تقع على العين، إيجارة العين تمليك المنافع، وإيجارة الأعيان إيجارة تنصب على شنو؟ أجرتك العين، نعم، بس تمليك المنفعة. خب، إيجارة العين المدة شنو؟ اللي عندنا مدة محددة، لأن لو مدة مجهولة يصير إيجارة با، أجرتك الدار لمدة سنة. استغفر، إيجارة أعمال، أنا ما وقع، ما هربنا فيش. الشيخ قاعد يتكلم عن الأعمال، المنافع، خلانا نكتب منافع. إيجارة الأعمال، إيجارة الأعمال قلنا بأنه لا يحتاج إلى تحديد مدة، مضي يكفي، مضي الزمان الذي ينجز فيه العمل. أجرتك أن تخيط هذا الثوب، صحيح؟ نقول المدة المتعارفة، نقول بمجرد العقد، التفت وش بيوصل يعني مطلب هنا، عمق المطلب، بمجرد العقد يجب على الأجير أن يدفع تمام الأجرة. مو معنى أنه لما يستوفي يوم يعطي جت يوم، لا، على الأجير أن بمجرد عقد الإجارة أن يدفع تمام الأجرة، لكن استقرار تمام الأجرة منوط بماذا؟ بمضي تمام المدة. فلو فرضنا أنه انهدمت الدار في نص المدة، انكشف ببركة ولا بركة في انهدام الدار على أنه ماذا؟ على أنه الإجارة باطلة بلحاظ المدة الباقية. ليش؟ لأنه ينكشف أن المالك للدار غير مالك للمنفعة لكي يملكه، يملك الأجير، يملك المستأجر في المدة الزائدة، صحيح؟ لأن الإجارة فرع أن يكون إنسان ما مالك. وإذا انهدمت الدار وصار زلزال كما صار في أصفهان، واضح، وانهدمت الدار فإنه ينكشف من حين انهدام الدار أن المالك لم يكن مالك للمنفعة في المدة الباقية لكي يملكها، فلا تكون الإجارة بلحاظ هذا الانتفاء الزائد إجارة ماذا؟ إجارة ثامة وثابتة، بل ماذا؟ تنفسخ لأنها متزلزلة. إذن الإجارة متزلزلة، هذا التزلزل متوقف استقرار على مضي المدة بمقدار ما يمضى يستقر، بمقدار ما يمضى يستقر، واضح؟ وإلا لو صار في الأثناء شيء لا سمح الله فإنه هذا يؤدي إلى عدم استقرار الإجارة، واضح؟ واتضح ما يحتاج، واتضح مطلع كافي هذا المقدار، ما نحتاج إلى دخول فيه. فيه سيد أخوي عنده كلام يعني في هالمطلب، راجعوا سشكل صاحب العروة أيضا ذكر هذا الكلام، يظهر من عبارات الإعلام بأنهم كانهم يفرقون بين الأجرة وبين شنهو وبين المن المنفعة، هذا كل البحث وين؟ كأنه يظهر من العبارة أن استقرار الأجرة منوط بمضي المدة، صحيح؟ نقول استقرار المنفعة مو منوط بمضي المدة، استقرار العمل في ذمة الأجير ما منوط، يظهر من عباراتهم أنهم غير منوط، يعني عبارات صاحب العروة عبارات المصنف أكثر الإعلام عندما يذكرون يفرقون في الأجرة، يقول أجرة متزلزلة أجرة مستقرة، واستقرار الأجرة متوقف على مضي مدة يمكن فيها الانتفاع، وذكروا حتى اللي ذكرت الآن، يقول هذا مقتضى لا يفرق بين استقرار الأجرة واستقرار الطرف الآخر وهو ماذا؟ وهو المنفعة أو استقرار العمل، واضح؟ هذا في كلام هنا للسيد، راجع كلام السيد مذكور في كلماته عشان هم ما نطول نمشي ياكم شوي. تقول وإذا تسلم المستأجر العين ومضى مدة يمكن فيها الانتفاع بالمعنى الذي ذكرناه وبالمعنى الذي هو شرحه في المسالك، بيّن هذا المطلب في المسالك في نفس الصفحات 193 الظاهر، ذكر هذا المطلب، قلت لكم ترى ما يمكن دراسة الروضة بدون مسالك أصلا، مستحيل، أنا أعتبرها استحالة يعني عادية عندي، زين ما يمكن فهم المسالك فهم الروضة بدون مسالك، والغريب أن بعضهم درس المكاسب وانتهى منهم ما يدري بالمسالك، يقول ما أدري مسالك كم مجلد وإيش في هذا المسالك، مثل كتاب هذا شلون يعني، يعني إذا واحد ما فاتح مسالك كيف يقول كيف أنا درست الروضة مع أن شرح الروضة أساسا شرح كلام المصنف بكلام مصنف، إذا أنت ما فاتح روضة شيف تعرف كيف تعرف كلمات الشهيد، على أي حال هذا في صفحة 194 يقول المراد بالمدة، شوف أول واحد ما يقرأ المطلب ما ما قاري متابع ما يدري يفكر مدة يمكن في يمكن عقلا يعني دقيقة دقيقتين، إذا ما يدري كلامه مش درى واضح، فالكلام ترى مو تقرنها بسهولة، كلام الإعلام يحتاج إلى تتبع يحتاج إلى شغل أكثر. قال استقرت الأجرة وإن لم يستعملها، لأن استيفاء الأجرة استيفاء المنفعة ليس شرطا في ثبوت الأجرة، ولا مشكل شخص يستأجر الدار يروح بيتهم هنا ما يسكن في الدار، نقول استقرار الأجرة متوقف على الاستيفاء الفعلي الخارجي، هذا مستحيل ما يصح، واضح؟ يقول استقرت الأجرة وإن لم يستعملها، يقول لابد أن يسلم، هل يجب عليه التسليم؟ أشرنا سابقا أن الواجب على المستأجر هو ماذا؟ هو التخلية للتسليم، يعني يجب عليه أن يزيل الموانع ويقول تفضل الدار موجودة، مو يجب أن أجيبك وأحملك وأدخلك داخل الدار وتسكن فيها، واضح؟ يقول وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين صار تخلية فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة، أو ما هي انقضت المدة في أي إجارة؟ إجارة الأعيان، أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء في إجارة الأعمال، واضح؟ فتستقر الأجرة.
موضوع الاستقرار والتسليم لو
لا ليس الواجب هو لا العام مطلق يعني هذا مو تسليم في الحقيقة، التخليل ليس التسليم، لكن الواجب مو التسليم، الموضوع هو ماذا؟ هو التخلية، كفاية التخلية، التسليم يتحقق به التخلية، التسليم شيء زائد ومنزال على التخلية، واضح؟ نقول موضوع متى ما تحقق عنوان التخلية نقول ثبت حق للمستأجر في الأجرة، غاية أنه لو سلمه نور على نور، لكن التسليم موضوع غير تخليل. هذا قال في حكم التسليم، يعني هذا مو تسليم، لكن هذا في حكم التسليم، لأن التخلية كافية، ولم يدل دليل على أن اللي يجب عليه أن يسلمه العين، بل الواجب هو التخلية. ولهذا قال أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء فتستقر الأجرة. خب مطلب جديد، قال ولا بد من كونها أي المنفعة مباحة. هنا وقع هذا بحث جديد، شوف أبحاث كلها جديدة ما تترابط مع بعضها البعض. هذا عود على بد من شروط الإجارة أن تكون ماذا متعلق الإجارة مباحة، سواء كانت هذه الإجارة إجارة أعيان أو إجارة منافع. وفي العبارة هنا في الكتاب ناظر إلى إجارة الأعمال، ما ذكر أمثلة على إجارة الأعيان، ونحن لتعميم البحث نقول البحث واحد والأمثلة لكلهما تصح. مثلا في إجارة الأعيان لا يصح للشخص أن يؤجر داره لإحراز ولجمع الخمر، صحيح؟ لو أنا أجرت الدار لو يسوون في الدار يجمعون فيها خمر ومسكر، لا يصح. أو أجر داره لأجل إقامة محافل الباطل، لا يصح.
لأجل
ماذا؟ لأجل أي شيء حرام، واضح؟ لا يصح. أما بالنسبة إلى إجارة المنافع والأعمال لا تصح الإجارة إذا كان أجرت امرأة للغناء، أجرت شخصا لكي يكتب كتب الباطل، أجرت شخصا لكي كذا، هذه أعمال باطلة. المهم أنه ما هو الدليل على أن متعلق الإجارة لا بد أن يكون مباح؟ وش الدليل؟ خب ذكرت هنا عدة أدلة لإثبات المطلب، حيث أنكم تريدون تقولون تتعمقون وتوسعون، فنحن نذكر هذه الأدلة وإلا كنا نعرض. خب نذكرها هنا أدلة ثلاثة اختصارا. الدليل الأول عناوين، يعني عناوين هي أساسية مناقشاتها وكذا في أبحاث أعلى وعليكم، نعطيكم الخطوط العامة على قولتهم. الدليل الأول على أنه يشترط أن يكون متعلق الإجارة مباح ما ذكره الميرزا النائيني، في وين ذكر؟ في حاشيته على العروة، هي حاشية العروة على قولة السلخية، هي حاشية أنيقة، هي حاشية علمية، لكن هي حاشية على العروة لكنها فيها مطالب عميقة جدا. ودائما السيد الخوي يجي لها وقل وقد ذكر أستاذنا في حاشيته الأنيقة، لقد شبهها لعمق مطالب مع أنها صغيرة. خب هنا ذكر حاشية بسيطة أبو سطر استفاد منها الدليل. خب وحاصل هذا الدليل الذي ذكره أن يقال أن المنفعة المحرمة غير مملوكة، لأن الحرام لا يمكن أن يكون مملوكا للأجير، نعم لا مالية له فلا يملك، وحيث أنه الحرام غير مملوك فلا يمكن أن يكون متعلق الإجارة حرام، لأنه يشترط في متعلق الإجارة الملكية. فإن كنا نتكلم في إجارة الأعمال نقول المستأجر لا يملك المنفعة المحرمة لكي يملكها للمستأجر، شفتين؟ نقول المالك للعين لا يملك المنفعة المحرمة حتى يملكها ببركة الإجارة للمستأجر، وكذلك الأجير في عقد إجارة الأعمال لا يملك المنفعة المحرمة لكي يملكه إلى المستأجر، واضح التفريق؟ من هو يملك في عقد الإجارة الأعمال؟ من يملك الثاني؟ المستأجر هو المستأجر هو يملك، المالك هو يملك المستأجر، صحيح؟ أما في إجارة الأعمال الأجير هو يملك المستأجر لأنه يعطيه العمل، يملك العمل، واضح؟ فنقول في كل الصورتين المحرم غير مملوك. إذا كان غير مملوك في إجارة المنافع المالك للعين ما يملك منافع العين المحرمة، فلا يمكن أن يملكها المستأجر، وإذا كان في إجارة الأعمال الأجير ما له حق، ما يملك لكي يملك، والإجارة متوقفة على التمليك كما بيناه كثيرا. ولهذا النائني يقول هذا الشرط لا نحتاج إليه، لأنه بشرطنا السابق شرطية الملكية تخرج المحرمة، ما نحتاج إلى شرط مستأنف. يقول النائني لا نحتاج إلى شرط مستأنف وجديد، لأنه اشترطنا ملكية ماذا؟ ملكية المنفعة. وحيث أن اشترطنا ملكية المنفعة خرجت المنفعة المحرمة، فليس هذا شرط في عرض شرط. واضح كلامه؟ هذا الدليل الأول ماذا الذي ذكره الميرزا. السيد الخوي بعد ذلك عنده بحث مفصل في مناقشة كلام الميرزا، لاحظوا الدليل الثاني أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، وإذا كان الممنوع عقلي فلا قدرة فيه على التسليم. الممنوع عقلا تقول سلمه ممتنع بعد شوف السلمه، فلا قدرة فيه على التسليم. وحيث أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا فلا قدرة على التسليم حينئذ، فلا يستطيع أن يسلم حتى لو كان مالك، حتى لو مالك ما عليه، يقدر يسلم ما يقدر يسلم. واضح؟ وحينئذ نقول أيضا لا نحتاج إلى شرط مستأنف، شرط جديد، لأن بقولك يشترط في الإجارة القدرة على التسليم خرجت المنفعة محرمة. أدلة وحلاوة سيخي أيضا ما يقبل كل شيء، قال هلك هاي أيضا الدليل غير مقبول. لاحظوا الدليل الثالث، خب هو الذي قبله السيد الخوئي، أنا أعطيكم عناوين. يقول الدليل على نفوذ العقد ياهو أدلة الوفاء بالعقد، يحتاج لابد من دليل إمضاء، يعني لكي نقول أن البيع صحيح أن العقد صحيح لابد من شمول دليل يدل على صحة. ونقول أدلة الوفاء بالعقود لا تشمل هذا المورد، أدلة الوفاء بالعقود لا تشمل المورد التي تكون فيه المنفعة محرمة. أنا أتذكر بينته كيف، لماذا لا تشمل؟ لأنه يلزم من شمول دليل وجوب الوفاء في مورد الإجارة على المحرم اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأن من جهة أن المنفعة محرمة الشرع يقول لا يجوز لك أن تفعلها، ومن جهة أنه شملها دليل أوفو بالعقود يجب عليك أن تسلمها فيجب أن تعملها، فمن جهة أنها حرامون لا يجوز فعلها وإيقاعها في الخارج، ومن جهة وجوب الوفاء يجب إيقاعها في الخارج، فيلزم اجتماع أنها واجبة وغير واجبة، فيستحيل أن يشمل دليل الوفاء بالعقود لشيء محرم الشارع منع منه. هذا عمدة الدليل، وهذا الدليل الذي استقربه واستوجهه السيد الخوئي الزمان. نعم هذا ذكرنا سابقا في مسألة الحائض، مسألة الحائض اللي تكنس. قال يقول ولا بد من كونها أي المنفعة مباحة، فلو هي كل إشارة الأعمال، فلو استأجره لتعليم كفر أو غناء ونحوه من المعلومات الباطلة أو حمل مسكر بطل العقد. والله ماكو عقد من أصله، من عقد مصيتة باطل ماكو. ويستثنى من ذلك مسألة، يقول ويستثنى حمل المسكر والخمر بقصد الإراقة أو التخليل. ما يحتاج هذا سهل، نقول هاي استثناء منفصل، هذا الاستثناء منفصل مو متصل. ليش؟ لأن هذا العمل مو محرم، عمل مباح إن لم يكن واجب. استأجرت الشخص لكي يسوي، لكي يريق الخمر، لكي ماذا يخلل الخمر، هذا الفعل ماذا؟ هذا الفعل لا إشكال فيه، فطب مو حرام لكي تكون الإجارة عليه محر، فيكون هذا استثناء شنو مط منفصل، لأنه استثناء متصل. ويستثنى من حمل المسكر ماذا؟ الخمر بقصد الإراقة أو التخليل، فإن الإجارة لهما جائزة. هني سؤال لكم حطه في الوصايا، لماذا قال حمل المسكر الخمر؟ ليش ما قال حمل المسكر وسكت؟ ليش ذكر الخمر؟ إذا ما يأتي في العصير يعين به، ما يأتي في الفقاع، ما يأتي في النبيذ، لو أنا استأجرت واحد لكي يحمل النبيذ لكي يريقه في البحر ما يصح؟ هل هنا دليل خاص وكذا؟
حاملها أو شاقيها أو عصرها أو
قاطفها. إذا قلنا استثناء منفصل، إذا قلنا استثناء منفصل، هل يفرق بين الخمر وغير الخمر كالفقاع؟ لو استأجرت واحد لحمل الفقاع لإراقته وش دخل الخمر؟ حتى تقول الخمر دليل منفصل، يعني مقتضى القاعدة. إذا تقول على خلاف مقتضى القاعدة نحتاج إلى دليل خاص الخمر. نقول هذا مقتضى القاعدة استثناء منفصل. إذا كان استثناء منفصل فلا فرق بين الخمر والنبيذ والفقاع والعصير العنبي كله، وإن كان صنعه حرام إلا أنه لو استأجرته للإراقة أو التخليل يكون هذا الفعل فعل محلل. ليش قيد البحث بالخمر؟ قال ويستثنى من حمل المسكر الخمر. وضع عبارته من حمل المسكر الخام مو مطلق شيء.
يعني
توهم لعله توهم بتشبيه
بالخام في توهم الحظ حتى بهذا المستوى، هو يريد الحظ الظاهر.
يعني
أنت
تسلم بالإشكال؟
يعني
تسلم؟ يعني نقول بأنه هذا الكلام يأتي في حمل حمل المسكر إذا كان فقاع إذا كان نبيذ.
جائز
لا. تأملوا راجعوا الحين إلى غير.
بين الفرق الخفيان مثل في الحاجة ذكرونه. بالنسبة إلى ولو تكلفه يبقى ما يرى يعني جاءت غير الخام، فيمكن انتقاع من باقي ذات الأمور بأمور أخرى. أما هذا الخمر لا ينتقع به لا في شرب ولا في
لا هو الشهير في عبارة حمل المسكر مطلق المسكر.
نعم
عبارة الشهير قال حمل مسكر مطلق المسكر مو حمل خمر. هي سؤال شق شقة تأملوا فيها تفكروا فيها وصل حكوا عنها. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شخشق واجب.